فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر لنجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما إنه على كل شيء قدير ومع السؤال الأول يقول ما حكم الزواج العرفي بمعرفة الأب ويوجد شهود إذا كان الأمر كذلك فأنت تقصد بالعرفي أنه ليس موثقا يعني طالما موجود الولي والشهود فالزواج صحيح هذه خلاصة الفتوى الولي والشهود الزواج صحيح حتى ولو لم يوثق أما التوثيق هذا فيحتاج إليه يعني للضرورة والحاجة إليه كما هو معلوم يعني لماذا التوثيق أما في الأصل هل الزواج صحيح أو غير صحيح الزواج صحيح خلاص وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين هل تجب النفقة على الأب للابن البالغ هل تجب النفقة على الابن البالغ النفقة على الابن البالغ غير واجبة الولد أول ما يبلغ فقد انتهى ما على الوالد من وجوب النفقة صار هو مكلفا وصار هو يستطيع أن ينفق على نفسه فلا تجب على الوالد إلا إذا كان الولد مريضا أو في ظرف من الظروف لا يستطيع الولد أن ينفق على نفسه فعندئذ يستمر الوجوب على الوالد تجاه ولده وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السؤال التالي ما حكم تأخير الإنجاب باتفاق الزوجين ما حكم تأخير الإنجاب باتفاق الزوجين هذا يحصل كثيرا بين الزوجين في ممكن في بداية الحياة الزوجية أو فيما بعد يعني ممكن واحد يتفق الزوج مع الزوجة أنهم يأخروا الإنجاب شوية سنة أو سنتين أو نحو ذلك إلى وقت معين ثم يعني يتفقون على البدء في موضوع الإنجاب هذا من ناحية الجواز وعدم الجواز هذا جائز تأخير الإنجاب إلى فترة معينة ما في مشكلة لأن هذا ليس رفضا للإنجاب ولكنه تأخير فقط وتأجيل لمدة معينة أما رفض الإنجاب فهذا مشكلة هذا لا يجوز الدليل على جواز التأخير ما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل كنا نعزل والقرآن ينزل العزل عن الزوجة اللي هو عدم الإنزال في أثناء المعاشرة الزوجية تمام يعني أن ينزل الرجل منيه خارج فرج المرأة هذا هو العزل دي كانت طريقة من طرق عدم الإنجاب أو تأخير الإنجاب شوية. فالعزل عن الزوجة لسبب ما أو باتفاق معين هذا جائز، سواء كان العزل بعدم إنزال المني في فرج المرأة، أو كان بتركيب المرأة شيء يمنع الحمل. الآن وسائل منع الحمل موجودة كثيرة، يعني لم تكن هذه الوسائل موجودة فيما قبل ذلك، فكانت الوسيلة المعروفة للبعد عن الحمل هو العزل، فهذا جائز. كنا نعزل والقرآن ينزل، والقرآن ينزل معناها إن هو لو كان العزل محرما لنزل القرآن بالنص على تحريمه، هذا معنى الكلام. فهذا يعني ما في مشكلة في هذا، تأخير الإنجاب باتفاق الزوجين ما في أي مشكلة، بس شريطة إن الأمر لا يكون فيه الاتفاق على منع الإنجاب كما قلنا، إنما هي مدة معينة هذا جائز. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: هل الطلاق يقع عبر الرسائل النصية؟ هل الطلاق يقع عبر الرسائل النصية؟ يعني هل يجوز، هل يقع الطلاق إذا أرسل الزوج رسالة على المحمول للزوجة أو على الفيس أو على تويتر أو على أي وسيلة؟ نعم، يقع الطلاق سواء باللفظ أو بالكتابة، باللفظ ولا أنت طالق أو بالكتابة يكتب لها أنت طالق أو أي صيغة من الصيغ التي تدل على الطلاق. فهذا من الوسائل المعتبرة في موضوع الطلاق. بس طبعا هو يقع الطلاق شريطة أن يكون المرسل هو الزوج. طبعا موضوع الهكر وموضوع أن حد يدخل على حساب التاني وموضوع أن حد يمسك تليفون واحد ويبعت رسالة منه، ده موجود كتير، فلا يعتبر طلاقا إلا إذا تأكدنا تمام التأكد أن الذي أرسل هو الزوج، مش واحد سرق أو واحد بيعمل فصل فيه وتروح الزوجة خلاص تقول أنا طلقت وتقعد تعمل ولولة ولا تقعد تاخد إجراء ولا شيء. لا، يبقى الطلاق يقع عبر الرسائل النصية وشبه ذلك، فيس أو غيره أو غيره، يشترط أن يكون المرسل، أن نتأكد تمام التأكد أن الذي أرسل ذلك هو الزوج. وطبعا معروف بقى بقية الشروط، ألا يكون مكرها ونحو ذلك، يعني إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكن احنا خلينا نركز في نقطة، إن هذه الرسائل معتبرة إذا أمنا عدم التلاعب فيها وتأكدنا من أن الزوج هو الذي أرسل هذه الرسالة. وأقول بهذه المناسبة، لا يشترط لوقوع الطلاق أن يوثق، لا يشترط لوقوع الطلاق أن يوثق. إذا قال الزوج لزوجتي أنت طالق، خلاص هي طلقت. أما كون بعض الناس يقول إن هو لابد حتى يقع الطلاق أن يذهب إلى توثيقه وكذا، وإذا كان الطلاق شفهيا لا يقع، فهذا ليس بصواب، ليس بصواب. إجماع الأمة، إجماع الأمة باتفاق أهل العلم جميعا على أن الطلاق الشفهي، بمجرد الطلاق الشفهي أو الكتابي، يقع حتى ولو لم يكن هناك توثيق لهذا. التوثيق طبعا بيحتاج إليه في أمور أخرى، أما هل يتوقف الطلاق على التوثيق؟ لا، لا يتوقف الطلاق على التوثيق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: هل تجب النية في كل يوم من أيام الصيام؟ نعم، تجب النية في كل يوم من أيام الصيام، يعني وإلا لو صام بلا نية، لو امتنع عن الطعام والشراب بلا نية الصيام لا يعتبر صوما. طبعا احنا طبيعي بالنسبة لشهر رمضان، هو ان انت اول الشهر لما بيجي انت ناوي ان انت تصوم رمضان كله، فهي النية معروفة بالنسبة لك، يعني أنت ما لا يشترط أنت تقول نويت أصوم بكرة، النية محلها القلب، والأحوال والقرائن بتدل على أن أنت ناوي تصوم رمضان كله وناوي تصوم بكرة كل يوم. يا جماعة جهزتوا إن شاء الله السحور، الفطار بكرة هنعمل إيه، الكلام ده كله دي قرائن وأدلة قوية على أن أنت ناوي أن أنت تصوم، فلا يشترط أن أنت كل ليلة تقول نويت أصوم أبدا، هذا ليس من السنة أن أنت تقول نويت، إنما هي النية محلها القلب، والقرائن تدل على صدقك في هذه النية. إنما لو واحد امتنع عن الصيام ولم ينوي الصوم، امتنع عن الأكل والشرب بلا نية صوم، هذا ليس صوما، وهذا شيء معروف يعني. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ قراءة القرآن بدون وضوء يجوز، قراءة القرآن بدون وضوء جائز، لا ليس فيها مشكلة، إنما إن أنت تمسك المصحف بدون وضوء ده دي قضية أخرى. خلينا نركز في السؤال بس الآن، قراءة القرآن بدون وضوء جائز بدون مشكلة بدون أي إشكال. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هل على المرأة زكاة في ذهبها؟ ذهب المرأة له حالتان، إن كان للزينة، إن كانت المرأة تتزين به فلا زكاة عليه، المرأة تلبسه يبقى لا زكاة عليه، أما إن كان ليس للزينة يعني ركناه بالتاجر فيه أو للزمن أو للكلام ده كله يبقى عليه زكاة. يبقى متى تكون الزكاة على ذهب المرأة؟ إذا لم يكن للزينة، فإن كان للزينة فلا زكاة عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: ما حكم الصلاة خلف الإمام الذي يخطئ كثيرا؟ ما حكم الصلاة خلف الإمام الذي يخطئ كثيرا؟ ما مقصودك بالخطأ الكثير؟ يعني أنا أعتقد أن المقصود أنه يخطئ كثيرا في القراءة، يعني مش حافظ كويس، فإن كان الأمر كذلك فالصلاة خلفه جائزة، ومن منا لا يخطئ، حتى لو أخطأ كثيرا فهذا لا يؤثر في صحة الصلاة. لو أن الإمام يخطئ كثيرا في تلاوة القرآن في الحفظ يعني، هذا لا يؤثر في صحة الصلاة. إنما لو كان مقصودك أنه يخطئ أخطاء فيها لحن جلي يغير المعاني فالصلاة خلفه لا تجوز. إذا كان يخطئ أخطاء تغير المعاني بحيث أنه مش حافظ كويس ولا حافظ ولا بيعرف تجويد ولا حافظ أصلا كويس بالتشكيل وبيغير المعاني وهو بيقرأ بيلخبط الدنيا يعني، فهذا لا تجوز الصلاة خلفه. وليتق الله الأئمة أو الذين يتصدرون للإمامة ولا يحسنون الإمامة ولا يحسنون قراءة الفاتحة ولا يحسنون قراءة القرآن الكريم، ليتقوا الله عز وجل وليقدموا من هو أولى منهم بالإمامة، وليقدموا من هو أولى وأتقن منهم لقراءة القرآن الكريم حتى لو كان أصغر منه سنا، فإن الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالصلاة بهذا التفصيل كما بينت لك. وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: هل الصوم مكفر للذنوب الكبيرة؟ كل الأحاديث التي فيها أن هذا العمل يكفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر، والذنوب ما تقدم وما سلق قديمها وحديثها وكذا وكذا، إنما هي مشروطة باجتناب الكبائر حتى يصدق الأحاديث بعضها بعضا ولا يكذب بعضها بعضا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحاديث: ما اجتنبت الكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، ولا يكفي فيها أن يتوضأ الإنسان وتكون هذا الوضوء كفارة له، أو أن يصلي الإنسان وتكون الصلاة كفارة له، أو أن يصوم ويكون الصوم كفارة له، أو أن يقول لا إله إلا الله 100 مرة أو سبحان الله 100 مرة ويكون هذا كفارة له مثلا؟ لا. وإلا هل يعقل أن يشرب الإنسان الخمر ثم يتوضأ، أو يتوضأ هذا الوضوء كما في حديث مسلم وفي البخاري أيضا من حديث عثمان من توضأ نحو وضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي عليه السلام أو غفر له ما بين الصلاتين، هل يعقل أنه هو حتى لو سرق أو زنى أو شرب الخمر أو قتل ومجرد أنه هو يصلي ويتوضأ يكفر له ذلك؟ لا، هذا غير معقول ولا يؤيده المنقول. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما اجتنبت الكبائر القتل، السحر، الزنا، الربا، شرب الخمر، عقوق الوالدين، يعني كل هذه الأشياء تحتاج إلى توبة خاصة وإلى رد مظالم وإلى رد حقوق إلى أصحابها. فكل حديث فيه أن هذا العمل يغفر به الذنوب إنما هو مشروط بالذنوب التي ليست من الكبائر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: ما حكم ترك السنن الرواتب؟ ما حكم ترك السنن الرواتب؟ السنن الرواتب هي التي هي قبل الصلاة أو بعد الصلاة المفروضة، التي قبل الصلاة مثلا قبل الظهر وبعده، هذه سنن رواتب، قبل الفجر هذه سنة راتبة، وهكذا بعد المغرب، بعد العشاء هذه سنة. حكم فعلها سنة، وبالتالي يعرف حكم الترك. تارك السنة ليس تاركا لواجب أو مفروض، لا يعاقب على الإنسان على ترك السنة، يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها، لكنه فاته خير كثير. تمام. يبقى حكم ترك السنن الرواتب لا يعاقب على ذلك، لكن فاته خير كثير، لأن لا نساوي بين السنة والفرض. نقول حكم ترك صلاة الظهر، حكم ترك صلاة العصر، حكم ترك للصوم، نقول ده جريمة، هذا حرام، كبيرة من الكبائر. أما حكم ترك السنن لا يعاقب عليه، لكن يفوته خير كثير بفوات هذا الفعل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما حكم من نسي ركنا من أركان الصلاة؟ طيب، المسألة دي مهمة ومطاطة شوية. اللي بينسى ركن من أركان الصلاة، أنا الوقت بصلي الظهر وبعدين نسيت ركن، وتذكرت لما جيت الركعة الثانية، تذكرت أن أنا سجدت سجدة واحدة بس، عندئذ بتلغي الركعة الأولى وكأنك صليت الركعة الثانية دي أول صلاتك. يبقى أنت كأنك إيه؟ أول صلاتك هي الركعة الثانية، لأن الركعة الأولى اتلغت لأنك تركت فرضا، تركت ركنا من أركان الصلاة، سواء تركت بقى للركوع، تركت السجود، أو إيه، أي ركن من هذه الأركان. تمام كده؟ هذا إذا كنت في الصلاة بتلغي الركعة كاملة، بتلغي الركعة كاملة. طيب، لو إنك انتهيت من الصلاة ولسه العهد قريب، لسه يعني أنت في المسجد ولسه مسلم، بتقوم تجيب ركعة وتسجد سجدتي سهو، بتقوم تجيب ركعة وتسجد سجدتي سهو. طيب، لو أنت مشيت بقى وطالت المدة، بتعيد الصلاة تاني. تمام كده. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وفاصل ثم نعود إليكم، فكونوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد عدنا إليكم بعد هذا الفاصل ومع هذا السؤال يقول ما حكم من لم يقف بعرفة النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج عرفة يعني الركن الأساس في الحج هو عرفة فمن فاته الوقوف بعرفة فلا حج له يعني هذا لا يجبر بدم ولا شيء الواجبات الأخرى تجبر بدم تذبح شاه أو شيء فيكفي عنك أما الوقوف بعرفة هذا وركن أصلي إذا فاتك ضاع حجك يبقى تستأنف الحج العام الذي بعده إن شاء الله وأنبه تنبيها مهما وأن بعض الناس يعتقد أن الوقوف بعرفة فقط هو إلى المغرب لا الوقوف بعرفة إلى الفجر إلى الفجر يعني فجر اليوم العاشر يعني يوم عرفة النهار كله لحد آخر الليل لحد الفجر فإذا فاتك أو لم تستطع أن تذهب إلى عرفة لظرف ما أو تأخرت أو شيء بالنهار ووصلت بالليل المهم قبل الفجر أدركت عرفة قبل الفجر فقد أدركت عرفة خلاص وحجك صحيح إنما لو أذن المؤذن لفجر يوم النحر اللي هو يوم عشرة ولم تقف بعرفة لا ليلا ولا نهارا يبقى انتهى حجك وبطل حجك يبقى عليك أن تحج في العام الذي بعده إن استطعت وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ما حكم من يمنع زوجته من زيارة أهلها؟ الأمر ليس على هذا العموم الأصل أن الزوج لا يمنع زوجته من الذهاب إلى أهلها أبيها وأمها وأخواتها وإخوانها وأقاربها لأن الأصل في الزواج هو التلاحم والصلة ومنع الزوج زوجته من أن تذهب إلى أهلها فهذا عقوق على وجه العموم الآن هذا على وجه العموم أما إذا كان هناك مانع يجعل الزوج يمنع زوجته من الذهاب إلى أهلها فله ذلك يعني إيه؟ يعني في بعض الأحوال إذا ذهبت المرأة إلى أهلها أو إلى أخيها أو إلى أختها يعني أي حد بقى من هؤلاء يحصل مشكلة وفساد وسحر مثلا وأمور من هذه الأمور لأن الناس أيها الإخوة ليسوا سواسية ممكن يحصل أشياء كثيرة جدا بين الأقارب لا تنظروا إلى ما بينكم من الألفة والمودة وتقولوا إزاي يحصل ما بين الأخ وأخته كذا كذا، لا، في بعض الأحيان ممكن يحصل مشاكل إذا ذهبت المرأة إلى أخيها مثلا أو إلى أهلها، مشاكل كبيرة جدا ربما تكون سببا في يعني في مخاطر كبيرة، وممكن توصل الأمر إلى الطلاق وإلى أشياء يعني أعظم من هذا. فإذا كان الأمر يراه الزوج أن من الحكمة ألا تذهب المرأة الزوجة إلى أهلها في هذا التوقيت على الأقل أو في هذه الفترة إلى أن تهدأ الأمور وتحل المشاكل أو كذا، فله أن يمنعها للمصلحة، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. بمعنى إيه؟ إن في مفسدة هتحصل بسبب الزيارة دي، يبقى إحنا بلاش بلاها، الزيارة دي مش مهم. ممكن المشاكل دي ما تحصلش لما لو هم جوا عندها البيت، يعني في بعض الأحوال كل المشكلة إن هي تروح هناك لظروف معينة، لكن هم لو جوا البيت ما فيش مشكلة بتحصل عادي. يبقى ليست القضية إن أنا أروح البيت بقى، ممكن نلتقي في أي مكان، ممكن هي تجي عندي، يبقى على حسب الظروف والأحوال. أما إن لم يكن هناك أي مشكلة ولا أي شيء والزوج متعنت وهو سيء الخلق ويمنع الزوجة من الذهاب إلى أهلها، فهذا عقوق ولا يحل له هذا، ويتحمل هو الوزر في ذلك، يتحمل هو الوزر في ذلك. الأمر فيه تفصيل كما بينت. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هل يصح صوم من لا يصلي؟ دائما الناس تسأل هذا السؤال. هناك صحة فقهية وهناك صحة عند الله عز وجل. نحن الآن نتكلم على الصحة الفقهية. من ناحية الفقه، هذا الرجل أتى بأركان الصوم ولا لا؟ يعني امتنع عن الطعام والشراب والجماع، خلاص صح صومه فقها شرعا، صح صومه ويتحمل وزر ترك الصلاة أمام الله عز وجل. لكن هل هذا الصوم الذي بدون صلاة يقبله الله أو لا؟ هذا علمه عند الله عز وجل، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. يعني بعض أهل العلم طبعا بالنسبة للصلاة، إذا لأن مشكلة الصلاة مشكلة كبيرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإذا ترك الصلاة جحودا ونكرانا فهذه مشكلة، دخل في الكفر، وبالتالي إذا صام لا يصح صومه، لأنه لا يصح صوم الكافر. وإن تركها يعني نسيانا أو تركها كسلا مع اعترافه بفرضيتها وبركنيتها وكذا، فهو من الفاسقين، وبالتالي صومه يعني بين يعني هل يصح صومه أو لا. كما بينت يعني من الناحية الشرعية، من ناحية الفقه صومه صحيح، أما أمره عند الله عز وجل موكول إلى الله عز وجل. وممكن أيها الإخوة الكرام، ممكن الإنسان يفعل طاعات ويفعل معاصي، والطاعات تحسب له والمعاصي تحسب عليه، يعني لا ينكر هذا، لا ينكر إذا مثلا ترك الإنسان الصلاة كسلا مع اعترافه بفرضيتها وكذا، يقول لك أصوم في السنة الجاية الشهر الجاية كذا كذا، وهو بار لوالديه وهو يعني يتصدق على الناس أو كذا أو كذا، يأخذ أجر البر وأجر الصدقة وأجر الصوم وأجر هذه الأعمال الصالحة مع ارتكابه المنكر في ترك الصلاة أو في ترك فريضة معينة، ثم يكون الأمر بين يدي الله عز وجل، هل الأعمال الصالحة التي عملها هل تقاوم السيئات التي ارتكبها، أم أن السيئات تكبر وتعظم على الحسنات التي فعلها؟ هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فأنا أريد أن أقول في النهاية أن الإنسان إذا عمل صالحا كتب له، وإذا عمل سيئة كتبت عليه، ثم يكون هناك العدل والميزان عند الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما حكم المرأة التي تطلب الطلاق بدون سبب؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. هذا حديث واضح، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة التي تطلب الطلاق من غير سبب وجيه فهذه لا تشم رائحة الجنة. لكن إن كان هناك سبب معتبر فهذه لا مشكلة، لا بأس بها. وبهذا ننادي دائما في هذه الأحوال المرأة المؤمنة أنها لا تدخل هذا المعترك إذا كانت تؤمن بالله واليوم الآخر. ليس هناك سبب للطلاق، يعني سبب معتبر، سبب يعني مهم بالنسبة لها، يعني هي ممكن تعيش تعيش مع هذا، تعيش مع هذا الرجل مع وجود هذا السبب، ما فيش مشكلة. لكن لا تستطيع أن تعيش معه أو تكون في ضيق أو في ضنك أو شيء مع وجود هذا، يبقى ممكن تطلب الطلاق بهذا السبب. يبقى لا تلجأ المرأة إلى الطلاق وتفريق البيت وتفريق الأولاد إلا لسبب وجيه لا تستطيع أن تكمل الحياة مع وجود هذا السبب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما حكم لبس السلاسل أو الأساور للرجال؟ يعني هذا فيه تشبه بالنساء، وملعون من تشبه بالنساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح المعروف المشهور: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. وهذا لا يليق الحقيقة بالشباب والرجال أن يلبس السلاسل والأساور، وأن بل الآن للأسف الشديد ترى من يلبسون الفساتين والجيبة مثل النساء تماما، بل ربما بعض النساء لا تلبس هذا، وتجد أن بعض الشباب يرقصون مثل النساء ويتمايعون مثل النساء ويتكلمون مثل النساء، وصار الأمر يعني لا يعلمه إلا الله عز وجل. فهذا مسخ للأسف الشديد، ولا ينبغي لشبابنا أن يتخذوا من هؤلاء الممسوخين وهؤلاء الفاسقين قدوة يقتدون بهم، الذي يرقص مثل النساء والذي يلبس الفساتين والجيب والذي يلبس الذهب والذي يلبس الأساور والسلاسل والذي يعني يفعل هذه الأفعال التي تفعلها النساء، وكما قلت يمكن بعض النساء لا تفعلها، فهذا ليس قدوة ولا ينبغي أن يكون قدوة، بل ينبغي أن يجب أن يهمل وأن لا يلتفت إليه، وأن يقتدي شبابنا بالنجوم الحقيقيين. النجوم الحقيقيون هم أهل العلم، هم أهل الدين، هم أهل المروءة، هم أهل الشهامة، هم الرجال الذين بهم صفات الرجال. أما أشباه الرجال والمخنثون الذين يفعلون أفعال النساء ويلبسون مثل النساء ويتمايلون كالنساء ويفعلون يعني ما تركوا شيئا أصلا للنساء إلا وفعلوه، فهؤلاء لا كرامة لهم، لا كرامة لهم. فالحقيقة يعني ما الذي تريده بعد أن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء؟ لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والنساء بالرجال. خلاص ليس هناك شيء بعد ذلك بعد اللعن. اللعن ده هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. صلى الله تعالى أن يهدي شبابنا. اللهم رد الشباب إلى دينك ردا جميلا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما حكم من يتمنى الموت من شدة البلاء؟ لا يجوز بحال أن يتمنى الإنسان الموت للبلاء الذي هو فيه. بعض الناس إذا اشتد به البلاء والهم والغم والكرب والمرض والفقر والضيق وكذا وكذا يتمنى الموت، بل بعضهم ينتحر للأسف الشديد، وهذه جريمة كبرى وكبيرة من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح المشهور المعروف: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فإن كان متمنيا لا محالة فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يعني إذا كان الأمر ضاق بك والدنيا يعني خلاص وعايز بقى يعني يبقى تقول: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. مش أنت اللي تقرر إن أنت تموت، أنت ما تعرفش الموت خير لك ولا شر. فأقول: يا رب إن كان الحياة خير لي فأحيني، وإن كان الموت خيرا لي فتوفني. فأنت كده ماشي صح على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أما إن أنت تقول: يا رب خدني ويا رب فقرني ويا رب مش عارف، يعني بعض الناس يقول لك: يا رب خلاص يعني يا رب زودني فقر من الهم اللي هو فيه. ممكن ربنا يزوده فقر، يدي على نفسه أو يقول: يا رب خدني أو يا رب كذا. وبعضهم كما قلت ينتحر، وهذا بلاء أشد من الأول. فأسأل الله عز وجل أن يرضينا بقضائه وأن يغنينا من واسع فضله، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: هل يجوز كشف الوجه أمام أبناء العم؟ أعتقد واضح أن السؤال ده من امرأة منتقبة، وبالتالي أبناء العم ليسوا محارما لك. فإذا كنت تعتقدين وجوب النقاب فوجوبه يكون على الكل. إذا كنت تعتقدين وجوب النقاب وتلبسينه بالتالي على ذلك فالنقاب على الجميع إلا المحارم طبعا، أن المحارم معروفين زي الأب زي الزوج الابن الأخ العم الخال اللي موجودين في الآية القرآنية، المحارم معروفين ابن الأخ ابن الأخت. إنما إذا كان الأمر كذلك فبالتالي لا يصح أن المرأة تنتقب أمام أناس من غير المحارم وتكشف أمام أناس آخرين من غير المحارم. يعني هذا أمر يعني يفعله البعض، ولكنه طالما أنك انتقبتي فالنقاب على الجميع من غير المحارم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هل خروج الدم ينقض الوضوء؟ لا، خروج الدم لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة، لأن بعض الصحابة كان يصلي ورمي بسهم والدم يسيل منه فأكمل صلاته، فدل ذلك على صحة وضوئه وعلى صحة صلاته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما حكم استخدام وسائل منع الحمل؟ استخدام وسائل منع الحمل جائز طالما إن هذا الاستخدام لفترة مؤقتة وليس على الدوام، ليس لمنع الحمل كلية، لأنه لا يجوز منع الحمل تماما. إنما ممكن الإنسان في أول حياته أو المرأة في أول حياتها ممكن تؤخر الحمل سنة سنتين مثلا إلى وقت معين ثم تبدأ الحمل. ممكن المرأة بعد أن تلد مرضات ومرضات ثم أتعبها الحمل بعدما أنجبت بفضل الله عز وجل، ثم قال لها الأطباء أنت هيبقى في مشكلة لو حملت أو كذا، ممكن تأخذ وسيلة منع الحمل. لكن يبقى وسيلة منع الحمل كلها أسباب، لكن أن تمتنع المرأة من الحمل مطلقا ولم تنجب قبل ولا تريد أن تنجب بعد، فهذا لا يجوز بحال، هذا لا يجوز بحال إلا في حالة المرض الشديد أو خطورة الحمل على المرأة ابتداء، وهذا يقرره الطبيب المسلم الثقة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما حكم من مات وعليه صيام؟ في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني قريبي مات، الوالد، الوالدة، الأخ، الأخت، الابن، وكان عليه صوم ولم يصومه من الصوم المفروض أو النذر، نذر أن يصوم يوما ولم يصومه، أو كان عليه أو عليها صوم من رمضان ولم وماتت قبل أن تقضي، قال صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه، يعني قريبه، الأب يصوم مكانه، الأخ يصوم، الأخت تصوم، الابن يصوم، وهكذا. فهذا هو الايه، هذا هو الجواب، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما حكم التعدد دون إخبار الزوجة الأولى؟ أهل العلم قالوا لا يشترط أن تعلم الزوجة بالزواج الثاني أو الزواج الثالث أو الرابع، لا يشترط شرعا يعني، فإن أخبرها فبها، وإن لم يخبرها فليس واجبا عليه، يعني شرعا. إحنا بنتكلم يا جماعة من الناحية الشرعية، هل أوجب الله عز وجل؟ ركزوا بس معانا عشان الأمر لا يؤخذ من ناحية العاطفة. هل أوجب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على الزوج أن يعلم الزوجة الأولى بأنه سيتزوج زوجة ثانية؟ لا، ليس هناك آية ولا حديث ولا شيء من هذا في الشريعة، فإن أعلمها فهذا من عندي، وإن لم يعلمها فلا مشكلة. لكن طبعا شريطة العدل وأن لا يبخس أحدا حقه، الشروط بقى المعروفة في موضوع التعدد، وأن يكون قادرا على الإنفاق، والشروط المعروفة في موضوع التعدد. لكن احنا بنركز على السؤال وهو موضوع الإخبار، هل يشترط أو لا يشترط؟ لا، لا يشترط، لا يشترط. هل يجوز الصلاة بالحذاء؟ هل يجوز الصلاة بالحذاء؟ بالنسبة في غير المسجد يجوز الصلاة بالحذاء، يعني طبعا شيء ما بدهي، إذا دخلت المسجد فإنك تخلع الحذاء خارج المسجد، فلا تدخل بالحذاء وتقول أصله في النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالنعل، ده النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالنعل كان في الصحراء أو في الأماكن غير اللي فيها حصير، أما إذا كان في أماكن فيه حصير أو موكت أو سجاد أو شيء فلا يلوث بالحذاء. أما يجوز الصلاة في الأماكن التانية، في رمل، في أرض، أن أنا أصلي بالحذاء، جائز، طالما أن الحذاء ليس فيه نجاسة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.